اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام بنا فعلا إلى موضوع علم الأصول. قال إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي إلى آخر الكلام. يأتي هنا السؤال: هل يشترط أن يكون لكل علم موضوع أو لا يشترط ذلك؟ هذا السؤال. ما المراد من الموضوع؟ هو الجامع المشترك بين موضوعات مسائل ذلك العلم، هو هذا الموضوع. وهذا مر عليكم في المنطق وغير المنطق، الجامع المشترك بين موضوعات مسائل ذلك العلم هو المعبر عنه بموضوع العلم. وعادة هذا موضوع، بعد أن عرفنا شنو الجامع المشترك بين موضوعات المسائل، يعني عندنا مسائل هذا العلم وكل مسألة بها حكم محمول بها موضوع، الجامع المشترك بين الموضوعات موضوعات مسائل هذا العلم عبر عنه بماذا؟ نعبر عنه موضوع العلم. هذا الموضوع عادة يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وهذا موضوع العلم، نبحث فيه عما يعرضه ذاتا. شنو المراد؟ هاي العبارة وردت انه في كلمات الشيخ المظفر، شنو العوارض الذاتية؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. المراد من العارض الذاتي بكلام مختصر هو متى ما كان الموضوع يستدعي محمولا حكما معيناً، هو يستدعي، هو يكون سبب في حمل هذا المحمول عليه، يكون نفس الموضوع يستدعي. نعم، ما كان الموضوع متى ما استدعى ومتى ما كان سبباً في حمل محمول معين عليه، يكون ذلك المحمول هو عرض ذاتي. يعني أنا بمجرد أن أصور الموضوع وين ذهني ينتقل؟ ينتقل علما، ينتقل إلى المحمول. إذن ذاك هذا المحمول ماذا أحكم عليه؟ أقول أنه عرض ذاتي. هسه الآن هنا بعد دخل المنطق، دخل الفلسفة، ما شئت فعبر، الأصول مستقلة، بس ثم هكذا ذكر. وكما تعلمون أن مدرسة الشيخ المظفر هي مدرسة المحقق الأصفهاني، وهي تكاد أن تكون يعني مهتمة بقضية المعقول في الجمل. هذا العرض الذاتي. فهل إحنا إذا قلنا يجب أنه لكل علم لابد له من موضوع، يعني ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ليش لكل علم لابد له من موضوع؟ قالوا لأجل أن تتميز العلوم، حتى ما تتداخل مسائل هذا العلم مع مسائل العلم الآخر. أنا أشوف الدين يتكلمون، أفهم الآن قاعد يتكلمون في النحو، بعد شوية قاموا يتكلمون بمن؟ يتكلمون مثلا بالمنطق، بعد شوية وين يتكلمون؟ بالأصول. يعني معناها شنو؟ معناها أن هنالك شنو؟ أن هنالك مسائل مختصة بكل علم، وإلا الباحث إذا لم تكن المسائل مميزة ومختلفة لما استطاع أن يبحث. بعد ما عندنا علم اسمه الطب، ما عندنا علم اسمه الهندسة، ما عندنا علم اسمه الفقه وهكذا. فإذا لكل علم مسائله الخاصة، فلأجل تحقيق هاي الكلمة الخاصة ولأجل أن تتمايز العلوم لابد أن يكون لكل موضوع علم. هذا ما ذهب إليه البعض، ولعلهم جملتهم سيد الشهيد قدس سره في الحلقة الأولى ذكر هذا المعنى، وذكر أن موضوع علم الأصول هو القواعد المشتركة في استنباط الحكم الشرعي. وهواي بينها وسهلها وفي أمان الله دخل في موضوع آخر. الآن الشيخ المظفر يقول لا، وهذا رأيه هو بالتالي قريب ويكاد أن يكون نفس رأي السيد الخوئي قدس سره، يقول ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع خاص. هذا الموضوع اللي هو الجامع المشترك بين موضوعات مسائل هذا العلم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، مو بالضرورة. سؤال سيدنا، إذا مو بالضرورة شلون نميز بعد شنو موضوعات العلم؟ أنا كباحث أصولي أريد أبحث موضوعات علم الأصول، أنت إذا تقول مو بالضرورة إذن شو ندريني أن هاي مسألة داخلة خارجة شلون هيك يصير؟ كيف تتمايز العلوم؟ الجواب يقول أنه يمكن تحقيق هذا الغرض السامي، هذا الغرض المهم، وهو أن نجمع مسائل علم الأصول، لكن نجمعها مو من حيث الموضوع، نجمعها من حيث أحسنتم الغرض. أنت هذا العلم كتبته من أجل أي غرض؟ أبو النحو تعال جاي، أنت كتبت هذا العلم على أنه على شنو الغرض من عنده؟ صون اللسان عن الخطأ، فكل ما كان له دخل في هذا الغرض هذا يكون داخلا في علم النحو. كل مسألة لها دخل في بناء الكلمة، مو حركة الآخر، في بناء الكلمة، هذا يكون علم الصرف. فالمدار على الغرض، شنو الغرض؟ الغرض الاشتقاق، هذا صرف. الغرض صون الكلام من الخطأ، هذا شنو نعبر عنه؟ علم النحو. أنا غايتي من هذا العلم أنه أصون الفكر عن الخطأ، هذا شنو نسميه؟ علم المنطق. فكل ما كان له دخل في صيانة الفكر عن الخطأ شنو نسميه؟ علم المنطق. كل ما كان له دخل في إيجاد قاعدة كلية تشتركون، هو قاعدة كلية مشتركة لها دخل في استنباط الحكم الشرعي، هذا شنو نعبر عنه؟ هذا علم الأصول. فتتمايز العلوم كما أن العلوم تتمايز بموضوعاتها، تتمايز بغاياتها، مثل ما تتمايز موضوعاتها تتمايز بالغاية، بغايتها. بل أن هنالك بعض المسائل لا يوجد بينها جامع مشترك من حيث الموضوع. يقول بعض المسائل ماكو جامع مشترك بين موضوعاتها، مثل بعض المسائل في الفقه، مثلا على سبيل المثال بعض موضوعاتها الفعل، بعض موضوعاتها الترك. صلي شنو موضوع؟ افعل. وعندنا شنو؟ لا تصلي. هسه الان بعض هذا يقول لك لا، مثلا انه او صم او لا تصم، لا تصم في العيد، ترك لو مو ترك. ما هو الجامع بين الفعل والترك؟ صلي ولا تصم في العيد، شنو الجامع المشترك بين الموضوع المساله الاولى والموضوع المساله الثانيه؟ ماكو جامع مشترك، لان موضوع المساله الاولى هو الفعل، موضوع المساله الثانيه شنو؟ الترك. ولا جامع بين الفعل والترك، ماكو جامع بين الفعل والترك، اكو جامع؟ ماكو جامع. فاضطر الى ان بعضهم يقول الى انه ماكو داعي ان نقول انه لكل علم موضوع. بعض العلوم لها موضوعات، بعض العلوم مو شرط ان يكون لها موضوع. التمييز والتخصيص لمسائل العلم حاصله بالغرض، ما نحتاج الى موضوع العلم حتى شنو؟ حتى انه يحصل التمييز. هذا اللي تخلوه يشوش عليكم. راح نرجع ونقول موضوع علم الأصول، أو قول غاية، حسنا احنا نسميها موضوع، أنت قول غاية. الغاية من علم الأصول أنه نحصل على قواعد مشتركة، تعبير السيد شهيد، عناصر مشتركة. هاي شبيها إلها دخالة في استنباط الحكم الشرعي. هسه تريد تسميه أنت غرض، أنا أسميه موضوع. النتيجة شنو؟ من حيث الواقع شيء واحد. نقرأ هذا المقدار. قال إن هذا العلم غير متكفل بالبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى
تشترك كلها في غرضنا المهم منه وهو استنباط الحكم الشرعي، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط، وهي كما ذهب إليه المتقدمون. المتقدمون قالوا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، ترى هو فارق من تقول للشخص أنه موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة ومن تقول للقواعد المشتركة في استنباط الحكم الشرعي. هذا من تقول للقواعد المشتركة وين راح يتقدم؟ وين راح يصير عنده رؤية واضحة انكشاف تام؟ بس من تقول للأدلة الأربعة يظل شنو؟ يحسن يعني شلون؟ وفعلا يعني شلون؟ لأن النص بما هو هو عنصر مشترك لو عنصر عام عنصر خاص. النص سواء كان نصا قرآنيا أو كان نصا شنو روائيا. وما كنا بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا دليل البراءة إذا تذكرون كما مر علينا. بما هو هو عنصر خاص، أنا كفقيه كأصول ما أشتغل به، أنا أشتغل فقط في القاعدة العامة. إذن بعد شنو أنه الأدلة الأربعة؟ إذن يحتاج هذا إلى بيان، يعني ما كان في القرآن من قاعدة هذه القاعدة تمثل عنصرا عاما كما في الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأصل هو البراءة، وحيث أن هذا عنصر عام فيكون هذا دليلا ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ موضوع من مواضيع علم الأصول، يعني القرآن بقواعده التي تدخل في ماذا؟ في استنباط الحكم الشرعي. يا قواعد، من أقول قاعدة يعني تدخل في أكثر من باب من استنباط الحكم الشرعي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، البراءة تجري في كل الأبواب الفقهية، السنة كذلك، السنة، الروايات بما هي رواية، الزرارة بما هي هي شنو؟ عنصر خاص. لكن قد يستفاد منها، يا شو قصدي عنصر خاص؟ أقول رواية زرارة بهذه الألفاظ بهاي الكيفية عنصر خاص، لكن قد يستفاد منها ماذا؟ عنصر عام، كما في رواية محمد ابن مسلم، أو العفو رواية لعله زرارة اللي هي شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. رواية مباركة هي بالتالي ذكر لنا هذا العبد الصالح، هذا العالم زرارة ابن أعين، وأخوته أيضا كانوا أيضا محدثين، ذكر لنا ثلاث روايات في الاستصحاب كانت محل اعتماد الفقهاء إلى يومنا هذا في إثبات الاستصحاب، مع أن الاستصحاب وإلى دخالات في ماذا؟ في استنباط الحكم الشرعي. إذن القرآن والسنة من حيث القاعدة اللي تشترك في أغلب الأبواب الفقهية في استنباط الحكم الشرعي. وأما الإجماع إذا تذكرون، بعد الإجماع هو من الطرق الوجدانية لإثبات جهة الصدور، فإذا هي أيضا تدخل النوية في علم الأصول، ونستنبط أحكام شرعية من الإجماع. وكذلك العقل، أن الضدان لا يجتمع، أو مقدمة الواجب واجب، أو أن الوجوب والحرمة يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما، هاي تأتي في أكثر من مورد، فأيضا تكون ماذا؟ من القواعد العامة اللي تدخل في استنباط الحكم الشرعي. فذني اللي ذكرها المتقدمين في الواقع كموضوع لعلم الأصول زين، هذا في الواقع ليس جامعا لجميع المسائل، لذلك أنه ذهب المتأخرون إلى أنه يأتون بموضوع أو بغاية جامعة لكل المسائل، لأن الأدلة الأربعة مو شاملة لشنو؟ لحجية شنو؟ الظهور. الظهور حجة، وين نلقى؟ نلقى بالقرآن؟ لا، هذا الظهور حجة، نلقى وين؟ بالسنة؟ لا، بالعقل؟ لا، بالإجماع؟ لا. فإذا قلنا بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، هذا شنو معناه؟ معناه أنه بالتالي سوف تخرج مسائل، والواقع نحن نقطع بأنها ماذا؟ بأنها مسائل ماذا؟ أصولية. والسنة والعقل والإجماع، أو بإضافة الاستصحاب، بعضهم قال إيه نكمل حتى شنو؟ حتى نستوعب المسائل، ماذا نكمل موضوع علم الأصول بماذا؟ بإضافة الاستصحاب إلى الأدلة الأربعة، أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون. أدري الاستحسان والقياس في الواقع
أنه ليس من هو صح ممكن أن يكون يعني من مساء من المسائل الأصولية بمعنى أنه شنو بمعنى أنه يمثل قاعدة ويمكن أن تدخل بالاستنباط لكن أقيم الدليل القطعي على عدم حجيته فبعد إضافته شنو الوجه إلى ثم قال الشيخ المظفر ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم وقلنا المراد من العوارض الذاتية بمعنى أنه متى ما اقتضى الموضوع المحمول يعني أول ما تصور الموضوع بسرعة ينتقل ذهنك إلى المحمول هذا المحمول يكون عارضا ذاتيا في مقابل العوارض الذاتية العوارض الغريبة العارض الغريب أنت تصور الموضوع ما ينتقل ذهنك للمحمول فمتى ما لم ينتقل ذهنك إلى المحمول سمي ذلك المحمول بأنه ماذا عارض غريب كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه اذكر لنا أيها الشيخ المظفر حتى القضية ماذا توضح أكثر قل على أن الموضوع أو أن غاية علم الأصول هو الحصول على قواعد عامة هاي القواعد العامة تدخل في استنباط الحكم الشرعي كما فعل السيد الشهيد قدس سره لكان ذلك أفضل فائدته أن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية أنا ذكرت سابقا للذي يريد أن يقف على فائدة علم الأصول عليه بمراجعة الحلقة الأولى فإن السيد الشهيد قدس سره ذكر وأجاد ثم أجاد ثم أجاد في بيان أهمية علم الأصول واقعا يعني رؤية وانكشاف تام عن هذه الفائدة فائدة علم الأصول أذا تذكرون عناوين ذكرها علم الأصول منطق الفقه الفقه والأصول يمثلان النظرية والتطبيق إلى آخره من الأبحاث التي ذكرها لكن بشكل مختصر أقول على أن فائدة علم الأصول فائدة عظيمة لا يمكن ويستحيل ثم يستحيل للفقيه أن يستنبط ولو حكما واحدا من دون الاعتماد على ماذا؟ على مسائل علم الأصول من دون الاعتماد على النتائج التي وصل إليها الأصولي والتي أقام الدليل القطعي على حجيتها لا يمكن بل أن ذلك محال ما عندنا اليوم الآن يجي نجار حاطلة مطرقة وبسامير وإلى آخر يقول أنا نجار أقول له ما ممكن لأنك تفتقر إلى العنصر العام اللي هي القواعد العامة عن النجارة ما ممكن وتفتقر إلى عنصر آخر اللي هو شنو هو عنصر آخر التطبيق كيف تطبق النظرية على ماذا على العناصر الخاصة اليوم الشخص عنده واي أفكار عن النجارة وعند العناصر الخاصة قدامه بس هو ما نطبق ولذلك الآن في الدراسات خاصة يعني المدرس وكذلك المعلم آخر سنة في مرحلة في الكلية في الجامعة آخر مرحلة شو يسوونه تطبيق أحسن يروح يدرس قدام الطلاب حتى يعني ولو أنه بالتالي هذا مو كافي أنا أعتقد أن التطبيق في نظري لابد أن يكون منذ اليوم الأول كل ما كان أكو في نظرية إلى جنبها تطبيق عادة هم يخلوه في السنة هم مو السنة كلها آخر فصل يخلون بالتطبيق التطبيق جدا مهم أنا أعرف طرق التدريس وقال شلون بس الآن طبق لي التطبيق هو كلش مهم كما ذكرت لكم الآن أنا أقرأ عن النجارة كتب مجلدات أو عندي المطرقة لكن ما طبيب الآن أول ما يتعين صدقني لعله في بعض الأحيان هو جراح أنا التقيت ببعض الجسم الطبيب يلجأ إلى 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 المضمد في ماذا في علاج ماذا في 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 علاج مثلا جرح معين ما عنده خبرة هاي خبرة شنو معناها يعني ممارسة يعني تطبيق فإذا يحتاج لنا إلى دراسة علم الأصول بدقة ويحتاج لنا إلى معرفة العناصر الخاصة بدقة ويحتاج لنا إلى عنصر آخر جدا مهم وهو الممارسة الفقهية اللمعة والمكاسب الفقه الاستدلالي غيره 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 حتى أن الطالب عندما يصل إلى الخارج هو مهيئ علماً إلى العنصر التطبيقي هو الآن بالسطوح هم أكو تطبيق بالخارج هم أكو تطبيق لأن هو أهم شيء التطبيق الممارسة الكثيرة بس أنت أكون عندك الفكرة الأصولية واضحة وعندك العناصر الخاصة كعلم الرجال، علم الدراية وأيضا واضح. يلا ديك الساعة ماذا النتيجة؟ أن تحصل على حكم شرعي، وبالتالي الفقيه يبذل عمره كله وحياته كله في سبيل أن يعطي حكما شرعيا، لكن الناس ماذا ينقصون، والناس لا يقدرون هذا الحق وحق العالم وما يبذله العالم من عمر كله في سبيل أن يؤمن لهم الحكم الشرعي. العالم يبذل جهدا عظيما، يبذل شبابه وعمره وحياته، لكن الناس إذا ما شكرت هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى هو الذي ماذا يشكر هذا الفعل. ولذلك تقول الروايات أنه يوم القيامة يقاس دماء الشهداء بمداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء عليه. أسأل الله أن يجعلنا من العلماء على رأيك. قال: إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمس، ويعلم أيضا ما تخلو واقعا عن حكم شرعي، ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليس كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى أعمال النظر وإقامة الدليل، أي أن منها من العلوم النظرية إلى آخر كلامه. وعلم الأصول هنا يأتي إلى الفائدة، هو العلم الوحيد المدول للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام الشرعية من أدلتها. بمعنى علم الأصول يعطي القاعدة، يعطي النظرية، يعطي الفكر للفقيه كي يستنبط الأحكام الشرعية. وكما ذكرنا سابقا على أن التقدم الموجود في علم الفقه بمعنى وجود المسائل المستحدثة، هذا ينعكس بدوره على ماذا؟ على علم الأصول. هو يطلب من علم الأصول يقول مدني أمددني بمسائل أصولية. ليش؟ لأنه خرجت ماذا؟ مسائل مستحدثة، هاي المسألة المستحدثة تريد هم قاعدة أصولية. وكذلك التطور اللي موجود في علم الأصول يلقي بظلاله على ماذا؟ على علم الفقه، وهكذا كلاهما يتفاعل مع الآخر. جيد. تقسيم الأبحاث، تقسيم الأبحاث بالتالي أنه هنالك تقسيم للمتقدمين، هنالك تقسيم قلوياي للشيخ الأنصاري قدس سره، وأكو تقسيم لغيرهم. الشيخ المظفر اختار تقسيما معينا باعتبار بعض التقسيمات قد يشكل عليها، مثل تقسيم على سبيل المثال الشيخ الأنصاري المباحث الأصولية قسمت ثلاث أقسام: مباحث الظن، مباحث الشك، مباحث اليقين. ثلاث أبحاث قسمها الشيخ الأنصاري: ظن وشك ويقين، هي الأبحاث الأصولية هذه. بعضهم قسمها بعض تقسيم آخر. نأتي إلى تقسيم منه، تقسيم الشيخ المظفر، قال أربع أقسام عندنا. القسم الأول مباحث الألفاظ، كل ما يتعلق باللفظ من الأدلة، مباحث الألفاظ أو بحث بها. هاي مباحث الألفاظ أخذ فيها، بحث فيها الألفاظ التي لها مداليل، التي لها معاني، وتلك المعاني تمثل عنصرا عاما في عملية الاستنباط، ثم كظهور صيغة النهي، ظهور صيغة الأمر، ظهور الإطلاق، ظهور العام، المفاهيم، هاي كلها في الواقع ظهورات مستفادة من ألفاظ، لكن هذا الظهور ما له يمثل عنصر عام في عملية الاستنباط. نأتي ثانيا إلى ماذا؟ إلى المباحث العقلية، هذا القسم الثاني، المباحث العقلية. قال أن القسم الأول واضح، وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظهورها من جهة عامة لا من جهة خاصة، كظهور الصعيد في مطلق الأرض أو خصوص التراب. هاي شنو المثل؟ عنصر خاص. ليش عنصر خاص؟ لأنه لا يدخل في استنباط جميع الأبواب الفقهية، وإنما بعض الأبواب الفقهية، ما بيها أبواب الفقهية، مسألة فيمثل عنصر خاص فلا يبحث في علم الأصول، لا نبحث عن الألفاظ اللي تمثل إن العنصر العام، كظهور صيغة افعل، ظهور صيغة افعل في الوجوب، هاي موجودة بالتقليل، موجودة بالطهارة، موجودة بالصلاة، موجودة موجودة وصولا إلى أبحاث الأرث والمسائل المستحدثة كصيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك. المباحث العقلية قال وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، وإحنا ذكرنا سابقا أنه شنو المراد من المباحث العقلية اللي هو عند الشيخ المبطل القسم الثاني، عبر عنها بالملازمات العقلية، الملازمات المستقلة وغير المستقلة الآن نبينها، بس بشكل عام أنا ذكرت سابقا العقل في الواقع ما يحكم وإنما يدرك، يعني أكو واقع موجود وهذا الواقع شنو العقل يكشف عنه، مو يوجد الواقع يكشف عن الواقع، شلون الخبر والإنشاء كما أن الإخبار في الواقع هو شنو كشف عن واقع والإنشاء إيجاد واقع، كذلك هنا في المقام العقل ما يوجد شيء وإنما يكشف، يقول أن العلاقة القائمة هكذا كما أنه يدرك العلاقة القائمة بين الأمور التكوينية بين الحرارة والنار مثلا، كذلك يدرك العلاقة ماذا الجعلية الاعتبارية الأحكام الشرعية، يقول العلاقة القائمة بين الأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية هي التباطؤ، فلذلك لا يجتمع الوجوب والحرمة على شيء واحد، هذا دليل واضح. قال هي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ كالبحث عن الملازمات، يعني حتى لو كانت ملفظية كالبحث عن الملازمات بين حكم العقل وحكم الشرع، كالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته المعروف، هذا البحث ماذا باسم مقدمة الواجب، ومر علينا إذا تذكرون في الحلقة الأولى العلاقة القائمة بين ماذا بين الحكم والموضوع، وأكو علاقة قائمة بين الحكم وماذا ومتعلقه، فمقدمات المتعلق واجب، مقدمات الموضوع ليست بواجب، وبينا سابقا شنو الفارق. جيد، وهذا البحث باسم مقدمة الواجب كالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك من الأبحاث. يأتي إلى البحث الثالث مباحث الحجة، الحجة بمعنى أنه ما جعله الشارع حجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية عن الدليلية، كالبحث عن حجية الخبر الواحد، حجية الظهورات، ظهورات الكتاب، حجية السنة، حجية الإجماع، حجية العقل، ما يصلح أن يكون دليلا، ما يصلح أن يكون حجة، هذا القسم الثالث. أما القسم الرابع فهو الأصول العملية، وقلنا المراد من الأصل العملي، اتضح المراد من الأصل العملي في البحث المتقدم اللي هو المر علينا بمسألة الحكم الواقعي. الأصل العملي متى ما غاب الحكم الواقعي يأتي دور الأصل العملي، فالأصل العملي في الواقع هو طريق أو نعبر عنه هو دليل على الحكم الظاهري. قال وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهاد الأمارة، أو نعبر عن الدليل الواقعي كالبحث عن أصالة البراء والاحتياط والاستحباب ونحوها. فمقاصد هذا الكتاب أربعة وله خاتما اللي هو التعارض، مباحث التعادل والترجيح، فالكتاب يقع في خمسة أجزاء، أربعة في علم الأصول والخامس اللي هو التعارض العلاج اللي موجود في مسائل علم الأصول. يقول وقبل الشروع لابد من بيان مقدمة، راح يذكرنا مقدمة قبل أن يدخل في البحث الأول. السيد الشهيد قسم علم الأصول إذا تذكرون تقسيم واضح، قال أنه إحنا عندنا ترى علم الأصول، أنا الآن بدي أختصر علم الأصول، عندنا ترى بحثين فقط وفقط، أمارات وأصول عملية فقط، أمارات وأصول عملية سيدي شديد شديد. أما الأمارات فيه دليل شرعي ودليل عقلي، الدليل الشرعي لفظ وغير لفظ، انتهى تقسيم، ما أروعه وما أجمله من تقسيم. السيد الشهيد الخصوصية في تقسيمه هو أنه قسم على وفق الجنبة العملية عند استنباط الحكم الشرعي. الفقيه يريد يستنبط، أول ما يريد يستنبط شو يسوي؟ أول ما يبدأ بمباحث اليقين إذا تذكرون، فبدأ بمقدمة اليقين، لأنه كل النتائج الأصولية لا قيمة لها ما لم تكن ماذا؟ مقطوع بها، فبحث القطع. بعد ذلك الفقيه إذا أراد أن يبحث له رواية أو يقيم الدليل على رواية، أول ما يبدأ بماذا؟ بالأمارات. فإذا غابت الأمارات انتقل إلى الأصول العملية، فقدم الأمارات وقدم بها الدليل اللفظي، بعدين غير اللفظي اللي هو فعل المعصوم تقرير المعصوم، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى بحث ماذا؟ الأدلة العقلية. إن شاء الله المقدمة تأتي إلى يوم غد، اللي هو ماذا؟ يبحث فيها عن 14 ماذا؟ مبحث. هذه المباحث في الواقع هي مباحث المفروض أن تبحث في غير علم الأصول، لكنها حيث لم تبحث أو لم يشبع بها البحث، فاضطر الشيخ المظفر إلى بحثها، يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.